بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فأرسل إليها أفضل الرسل، وأنزل إليها أفضل الكتب، وشرع لها خير شرائع الدين، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلها آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم في الآخرة. مما ميزها الله به وشرفها أن جعل فيها ورثة للأنبياء يسيرون على نهجهم، ويحيون من درس من سننهم، ويدافعون عن هذا الدين ويحمون بيضته. وهؤلاء العلماء الربانيون الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالهم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعدي، وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وميراثهم للأنبياء يتفاوت بحسب درجاتهم في ذلك، وهم متفاوتون، هم درجات عند الله. والأنبياء كما تعلمون منهم نبي ملك ونبي عبد، وكذلك العلماء منهم عالم نبي عالم ملك وعالم عبد بحسب قدر وراثتهم. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقام مسابقة بين هذا الجنس البشري وبين الملائكة الكرام، وهذه المسابقة أشار شيخنا الشيخ محمد فاضل الآن إلى أنها لم تكن في العبادة، فالملائكة الكرام لا يمكن أن ينافسهم أحد في العبادة، فعبادتهم ديمة، الراكع منهم راكعون أبدا، والساهد ساهد أبدا. ولذلك قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أخرج محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فقال: أطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط صوت الرحل عند حركته على الراحلة. فقال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. إنما كانت المسابقة بين الملائكة والجنس البشري في العلم، وقد حكم الله لصالح البشر، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وكذلك استشهد الله جل جلاله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. واستشهدهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الآية التي نزع بها الشيخ محمد فاضل، وكذلك آخر آية في سورة الرعد. فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان أنزلها في سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولكن الإطلاق الذي فيها شامل لأهل العلم جميعا. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد جاءت شهادته أيضا في سورة الأحقاف في قول الله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. شهد الله له بالإيمان ثم استشهده على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك من عنده علم الكتاب إذا أخذنا بعموم من فهو شامل لورثة القرآن جميعا، فهم جميعا يشهدون بصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر الله أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد جاء في قراءة بعض التابعين وهي قراءة شاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء بالنصر. وقد استشكل ذلك بعض النحويين فسألوا سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من أئمة التابعين، فقرأ لهم هذا البيت أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأخرجا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. بالنيابة عن الشيخ أحمد فارو وعن الشيخ أيضا محمد الحبيب ورحبوا بشيخنا الإمام الشغالي المصطفى، وكذلك نيابة عن أهل قيدي نرحبوا بالشيخ المختار المحمد. فأنتم تعرفون أن أهل قيدي لا يرحب بعضهم ببعض لكن نحن يتقي يجوز لنا ما لا يجوز لهم. كذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا العلم الذي به شرف الجنس البشري كما بينا مستمر في هذه الأمة، بدأ ببداية هذه الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيختم كذلك في نهاية هذه الأمة بسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، فإن الله تعهد أن يعلمه القرآن والسنة. عيسى سيحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وقد تعهد الله بذلك، فقال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه أن الله سيعلمه، هذا تعهد لأمه وبشارة لها. يعلمه الكتاب المقصود به القرآن لأنه عطف عليه التوراة والإنجيل، وعيسى لم يكن يعرف من الكتب السابقة للتوراة والإنجيل، فتعهد الله بأن يعلمه الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة فعلم أنه القرآن. وكذلك قال والحكمة. وقد تعودنا في القرآن أن عطف الحكمة على الكتاب المقصود به السنة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحكمة المعطوفة على الكتاب. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الابتداء والانتهاء في سورة هود في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أن يتبعه مصدقا به ومبشرا به شاهد وهو عيسى بن مريم منه، أي من أتباعه وأمته. والعلماء في كل زمان ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على أشرف شيء في الأرض وهو وحي الله، فهذا الوحي كريم على الله ولا يمكن أن يأتمن عليه المفلسين، فلا يأتمن عليه إلا من يختاره جل جلاله ويجعله أهلا لحمل رسالته ووحيه. ولذلك فإن الله في اختيار الملائكة والأنبياء قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن قال أهل العلم في آية الأنعام وهي قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا يشمل أيضا ميراث الأنبياء فهو جعل للرسالة، فإنه لم يقل الله أعلم حيث يختار من الرسل والملائكة، وإنما قال حيث يجعل رسالته، وهذا الجعل يشمل جعلها بعد النزول تعليما ووراثة. وكذلك فإن الله أطلق هذا الاختيار في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لذلك يختار الله من أهل كل جيل ورثة للأنبياء يحملون هذا العلم ويؤدونه على وجهه الصحيح. وأولئك الذين يختارهم الله جاء ذكرهم فيما أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في سننه بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك أخرج أصحاب السنن، وذكر السيوطي أنه وصل إلى درجة التواتر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث محتمل لاحتمالين، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء، فإن كان خبرا فهو صدق فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وإن كان دعاء فدعاؤه مستجاب، فلذلك قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. اجتماعنا هذا ليس بدعة ولا استعظاما لقدر الله سبحانه وتعالى وتصرفه في عباده، بل هو سنة، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصح، ثم استغفر ونزل. هذا من هدي الصحابة الكرام، وقد حضروه ولم ينكروه، وهو أصل وتأصيل لهذا التأبين ولعمل هذا المنتدى المبارك. والتنويه بالعلماء تنويه بما حملوه وبما قاموا به، وإحياء لسننهم وما كانوا عليه، وإظهار لمزيتهم ومكانتهم في الإسلام. فلذلك ليس منا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن العباد جميعا مملوكون لله، وأنه كتب عليهم الآجال وجعل لهم موعدا لا بد منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شيخنا الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه نرى أنه من العلماء الملوك، فأنتم تعرفون أن الأنبياء منهم أنبياء ملوك وأنبياء عبيد، لكن هو كان من الأنبياء من العلماء الملوك ورثة الأنبياء. جعل الله له القبول في الأرض، وأعطاه الله سبحانه وتعالى هيبة يغير بها المنكر ويقف بها مع الحق. أيضا جمع الله عليه المختلفين، ومن النادر أن يحصل خلاف يستطيع التدخل فيه إلا وسعى لإصلاحه، ولذلك كان من ميزاته السعي للإصلاح بين الناس امتثالا لأمر الله تعالى في قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك في قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ثلاث مرات في سياق واحد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فقد تميز بالسعي للإصلاح، وتميز كذلك بالتضحية والبذل. فأنتم تعرفون أن هذا العلم لا ينال إلا بالجد والتشمير. قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. العلم سلعة الله الغالية، ولا ينال إلا بالتعب. ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. العلماء الجالسون بين أيديكم الآن، نسأل الله أن يمد في أعمارهم، ما نالوا هذا العلم ميراثا عن الآباء والأجداد، فلهم إخوان ولهم أقارب ليسوا على مستواهم، إنما نالوه بالجد والتشمير والسعي والسهر والكد والصبر عليه. ولذلك فشيخنا يحضيه ابن عبد الودود رحمة الله عليه لما سار لمحضرة الشيخ محمد بن محمد سالم وأولاده رحمة الله عليهم أجمعين، كان في تجريت ولم يكن يبحث عن الذهب، وإنما كان يبحث عن الذهب الحقيقي الذي هو العلم. وقد نكبته الحصباء والحجارة حتى سقطت أظافر رجليه العشرة، فقال كلمة مدوية، قال: نكس حتى يدهر غير والله ما أولي. معنى هذه النكبات لا ترده عن عزيمته في طلب العلم. وكذلك هذا الشيخ رحمة الله عليه، فقد سمعتم جده وتسميره بدراسته على أبيه ودراسته على المرابط الحاج رحمة الله عليه أيضا، وكذلك دراسته في المحاضر التي ذهب إليها، فقد جلس فترة عند المرابط أحمد والمحمد الفال، وفترة عند التاهل يحضيه عبد الودود، وفترة عند محمد علي النعمة، وفترة مع الشيخ محمد لمين والأحمد البشير، وكذلك أخيه الدحة والأحمد البشير، وكذلك مع المراوط مداه البصيري. بالإضافة إلى أنه أنا أرى أن الشيخ محمد لمين رحمة الله عليه استمر على طلب العلم إلى يوم وفاته، فما نعرف يوما من الأيام إلا وهو يزداد فيه علما. الشيخ محمد لمين كان ملازما للكتب والمطالعة والدراسة، وهو يرى أن الكتب أشياخ من أشياخه، ويقدرهم ويجلهم إجلال العلماء. أعرف بعض الكتب التي كانت ملازمة له في حله وترحاله في سفره وإقامته، كان يجعلها في أشرف الأمكنة وينفض عنها الغبار ويتعاهدها في الليل والنهار، لأنه يرى أن الكتب أشياخ. وليس بدعا في ذلك، فقد قال الشاعر: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. الشيخ محمد لمين رحمة الله عليه كذلك صبر على تنوع المعلومات، ففي زمانه كان بالإمكان أن يقتصر على دراسة علوم القرآن والفقه، وفي ذلك باع طويل ومكان واسع، ولكنه اختار أن ينوع، فلذلك له في اللغة باع طويل، ومؤلفاته حتى المطبوعات الآن طبع شرحه على بانة سعاد وشرحه على مقصورة ابن دريد، وله كتب مطبوعة متعددة في اللغة طبعت ولله الحمد وانتفع بها طلاب العلم. كذلك فإنه أراد أيضا أن ينوع معلوماته فيما يتعلق بالوحي. خدمته القرآن كثيرة تعلمونها جميعا، ومؤلفاته المطبوعة في خدمته كذلك موجودة، ولكن أيضا سعى لخدمة السنة النبوية، وكان من قلائل يحرصون على العمل بالسنة قبل نشرها، فكان إذا بلغه أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوثره حتى على الاجتهادات، وهذا سبقه فيه عدد من الأئمة. فأنتم تعرفون ما قال العراقي في الألفية عن أبي داود رحمه الله، كان أبو داود أقوى ما وجد في الباب يروي، كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. فابن منده قال إن أبا داود إنما روى بعض الأحاديث الضعيفة في سننه، لأنه يرى أن الحديث حتى ولو كان ضعيفا هو خير من الرأي، من رأي الناس. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. الشيخ رحمة الله عليه كان يوثر الحديث على أقوال الناس، وكان تعلقه بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعلقا بالغا، فكان يشتاق إلى الذهاب إلى المدينة مرات في السنة، وكان إذا جاء إلى المدينة يشتاق إلى ملازمة الحرم، وكان يرى أنه إذا لم يختم القرآن في الحرم كأنه لم يزر بعده، فيجلس في الحرم حتى يختم القرآن. كان رحمة الله عليه كذلك محبا للغرباء، لأنه يرى أنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرباء من طلبة العلم من إفريقيا من غيرها من البلدان، إذا جاءوا يرحب بهم ترحيبا بالغا ويوثرهم علينا نحن الأقربين، وذلك أنه يرى أنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يوثر هذه الدعوة على كل ما سواها، حتى على تعليم الطلبة، كانت أمور الدعوة عنده مقدسة، يرى أنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوقت الذي يبذله في الدعوة هو زيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى هي تبليغ رسالات الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكان يوثر الدعوة على ما سواها من الأعمال كلها، ويسافر فيها الأسفار الشاقة، ويتعب فيها، ويبذل فيها ماله وجهده، وقد عود أهله على ذلك، فكل من حوله يوثرون هذه الدعوة وأهلها على أنفسهم في راحتهم وفي أموالهم وفي كل ما لديه. الشيخ رحمة الله عليه كذلك كان من المهتمين بجوانب هذا الدين كلها، فكان يرى شمول الإسلام لشؤون الحياة كلها، ولم يكن يرى قصر الإسلام على التعبدات وعلى المسجد والتعليم وما فيه، بل كان يرى أن هذا الدين دين الله وليس دين الناس، وأن الله هو الذي بناه على أحسن قوام، ولذلك لا يمكن أن ينقص ولا أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه، بل لا بد أن يؤخذ كله. كان يرى أن للدين كلمة في كل مجالات الحياة، للدين كلمة في السياسة، وللدين كلمة في الاقتصاد، وللدين كلمة في الاجتماع، وللدين كلمة في أمر القبيلة، وللدين كلمة في العمران، وللدين كلمة في كل شيء. الذين يريدون تهميش هذا الدين وعزله في زاوية ولو كانت مشرفة في المسجد، إنما يقزمون دين الله يمكن أن يقال فيهم ما قيل في اليهود الذين نعى الله عليهم هذا التقزيم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اجتماعكم هذا للتنويه به أيضا تحفيز لهمم الشباب وتشجيع لخلفائه الموجودين بين يدينا، وإن أحمد عبد الله قائم معنا الآن وهو خليفته، وأبشركم الحمد لله أنه خطب على منبره وسد مسده، وأيضا شيخنا أيضا موجود الحمد لله، وكذلك أخونا إبراهيم ابن الشيخ هو دكتور الحمد لله في علوم القرآن وقد أجازه الشيخ في القراءات العشر الحمد لله، وأجازه فضيلة الدكتور محمد بن سيدي عبد القادر وهو جالس معنا هنا أيضا في الشاطبية والدرة. هذا البيت كما سمعتم في كلمة أخي مانا يصدق فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ميزته ليست بالنسب الطيني وإنما هي بالنسب الديني، أساسه خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة العلم وأهله، هذه أولوية أهل المانة وهي التي يتعهدون بها وهي عملهم، ما لهم عمل آخر، عملهم الذي يميزهم هو خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين وخدمة طلبة العلم، خدمة طلبة العلم. أبشركم أن ذلك إن شاء الله باق كما تركه الشيخ، وأبشر المنتدى وبالأخص الشيخ أبو عبد الرحمن الذي تحمل هذه الأمانة الجسيمة وهو لها أهل وقد أخذ القوس بأريها ولله الحمد، وأيضا المشايخ الحضور الكرام، أن الشيخ الحمد لله ورثه أهله فيما كان فيه، وستجدون منهم ما كنتم تجدون في الشيخ الحمد لله، سيقومون لكم مقاما حسنا إن شاء الله تعالى في نصرة هذا الدين وفي نشر هذا العلم وفي كل ما تدعون إليه مما هو نابع إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله يتقبل منكم جميعا ويوفقكم ويحل على جميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. أسأل الله العظيم يا رب العرش العظيم أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يرحم شيخنا ويغفر له وأن يجعله من الشافعين المشفعين يوم القيامة، وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعل وجهه من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يعطيه كتابه بيمينه تلقاء وجهه، وأن يمره على الصراط كالبرق الخاطف، وأن يظله في ظله ولا ظل إلا ظله، وأن يسقيه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن يبارك في ذريته وعقبه وخلفائه وآل بيته أجمعين، وأن يرفع درجتهم ويتم نعمته عليهم ويديمها، وأن يرزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك على أهل هذا البلد وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعله من خير البلاد، وأن يجعله آمنا مطمئنا إلى يوم التناد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لأهل هذا البلد ما فيه الخير لهم، وأن ينزل لهم من بركات السماء، وأن يخرج لهم من بركات الأرض، وأن يولي أمورهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يوفق من والله ولاه الله أمرهم لنصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأن يختار له من يدله على الخير ويساعده عليه، وأن يوفق القائمين على هذا القطاع قطاع التوجيه الإسلامي، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يلهمهم السداد والصواب، وأن يوفق هذا المنتدى والقائمين عليه أجمعين، وأن يفتح لهم أجمعين أبواب فضله، وأن يستعملهم في نصرة دينه وإعلاء كلمته ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.